هذا السؤال يقول: من المعلوم لديكم أنه توجد على الساحة الإسلامية اليوم جماعات عديدة هدفها كلها العمل للإسلام، لكنها تختلف في طرق العمل إلى حد اتهام بعضها لبعض، فما الحكم بينها مع العلم أنها كلها تعمل بالكتاب والسنة؟ الجواب أن الاتهام لنيات الناس من الكبائر المحرمة، وكل من عرف منه قصد الخير والعمل فيه فالأصل عدم اتهامه وعدم التعرض له بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أقواما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع بالنبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. وعلى هذا فكل جماعة تسعى لنصرة الدين ينبغي أن تتساعد وتتعاون مع غيرها من الجماعات، فهم جميعا مثل أعضاء الجسد الواحد، فالجسد له عينان وأذنان ويدان ورجلان، ولا تستطيع العين أن تقوم بعمل اليد، ولا تستطيع اليد أن تقوم بعمل الأذن، ولا تستطيع الأذن أن تقوم بعمل الرجل، والجميع يقع فيه التكامل، والدين واسع والجنة واسعة تحمل كل الجماعات لله الحمد، أرضها السماوات والأرض. هذا يقول: في أحد الأيام الماضية كنت أستمع إلى محاضرة من إذاعة موريتانيا، فسمعت المحاضرة يسأل عن الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره، فقال: بيده للحكام وبلسانه للعلماء وبقلبه لعامة الناس. المهم، هذا الجواب غير صحيح، والحديث ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطابه لأمته: من رأى منكم، وهذا الخطاب لكل الأمة، والمقصود بالرؤية من بلغه ذلك حتى لو كان أعمى فبلغه الخبر أو نقل إليه فإنه قد رآه بذلك، لأن المقصود بالرؤية حصول العلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي ليحل بين صاحبه وبين النار، وهذه مهمة الأنبياء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. ولا شك أن المحاضر لو رأى إنسانا يريد قتل آخر لحاول أن يمنعه من ذلك، ورأى إنسانا يريد سرقة مال إنسان لحال بينه وبين ذلك. فلذلك الكلام مبتور عن العمل هنا، ومن هنا نعلم أن الأمر لكل الناس، كل من رأى منكرا يجب عليه تغييره بما يستطيع، لكن لا شك أن أيسر الوسائل وأسهلها مقدم على العسر، فما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذا كان السارق سينكف بقولك له اتق الله، فلا شك أن ذلك أولى من أن تضربه، فعمل اللسان هنا أولى من عمل اليد لأنه أيسر منه. وهكذا، فإذا كان المنكر سيغيره القول فلا تتعدى القول، وإذا كان سيغيره الفعل فقد يكون الفعل واجبا متعينا عليك كمنكر أولادك وأهل بيتك الذين هم تحت يدك، وقد يكون متعينا عليك أيضا كما إذا كنت الوحيد الذي طلعت عليه رأيت إنسانا في خلاء يقتل إنسانا أو يريد سرقة ماله أو غير ذلك من المنكرات، تعين عليك تغيير المنكر باليد. أما إذا كنت في ملأ فهو فرض كفاية، من رآه من المسلمين وجب عليهم، فإن قام بعضهم به سقط الخطاب عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أذموا جميعا. هذا يقول: أورد المحاضر قصة عن علي رضي الله عنه حيث رأى رجلا يذكر الناس، فقال علي: هل تعلم الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة؟ فقال الرجل: لا. فقال علي: نهاه عن التذكير. جوابا: هذه القصة موضوعة لا أصل لها، وحتى علي رضي الله عنه لم يكن يحدث بالناسخ والمنسوخ كليهما، بل إنه نفسه قد التبس عليه الأمر في الناسخ والمنسوخ في قضية الحدود في حديث شراحة، فقد جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمة مجمعة على أن لا يجمع بين الجلد والرجم. فلذلك علي نفسه التبس عليه الناسخ والمنسوخ، فكيف بمن سواه وهو من أعلم هذه الأمة؟ فلا يشترط ذلك للتذكير. الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، نعم يشترط إذنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد حصل ذلك وأمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لمسلم أن يأتيه الأمر الصريح من ربه عز وجل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي نزل به جبريل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى أسأل شخصا آخر أو حتى أستشير شخصا آخر هل أعمل بما أمرني به ربي أو لا أعمل، هذا لا يمكن أن يسأل عنه مسلم. هذا السؤال يقول هل يجوز احتكار المنابر وعدم ترك من يريد وعظ الناس أن يعظهم ما لم يأخذ الإذن؟ الجواب أن الله تعالى يقول في كتابه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائبين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا نهي صريح في تعطيل المساجد عما وجدت له، وهو قراءة القرآن وتعليم العلم وإرشاد الناس وتذكيرهم. لكن إذا رأى الإمام من يثير الفتنة ومن ليس أهلا لأن يكلم الناس وكان هو سيضع بديلا للناس سيكلمهم هو أو يأتي بمن يكلمهم، فله الحق أن يمنع من يثير الفتنة لأنه هو مسؤول عن المؤسسة. فلذلك يجب عليه هو التعليم والتدريس، إذا فعل ذلك بنفسه بها ونعمته، وإن لم يفعل يأتي بمن يفعل، لكن لا يحول بين المذكر وبين تذكير الناس إلا إذا أتى ببديل. هذا السؤال يقول إن الداعية إلى الله لا بد أن تتحقق فيه شروط فيريد أن تبين له تلك الشروط. الجواب أن هذه الشروط هي تحقق وسائل الدعوة السبع التي بينها الله في كتابه، فقد قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وهذا الشرط الأول، وأن يكون الإنسان على بصيرة مما يدعو به ومما يدعو إليه وبمن يدعوهم، فهذه البصيرة شرط في نجاح دعوته. ثم قال أنا ومن اتبعني، فلا بد أن يكون الإنسان معه من يؤازره على دعوته. ثم قال بعد ذلك وسبحان الله، أي لا بد أن يكون الداعي متوكلا على الله سبحانه وتعالى، لا يريد من الناس أجرا على دعوته ولا يعتمد على شيء مما لديهم. ثم قال وما أنا من المشركين، وهذا التميز عن ما فيه الناس من الفساد، فلا يمكن أن يدعو إلى شيء ويخالف فيخالف ما يدعو إليه. ولذلك قال نبي الله شعيب عليه السلام وهو خطيب الأنبياء وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم الوسائل الثلاث الأخرى، هذه أربع في هذه الآية، الثلاث الأخرى في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والعلم في موضعه، والسيف في موضعه، والمال في موضعه. ثم قال والموعظة الحسنة، وهذه وسيلة أيضا لا بد منها، ومن لم يكن يعرف ما يعظ به الناس على الوجه الحسن أو كانت موعظته غير حسنة لا ينجح في دعوته. ثم قال وجادلهم بالتي هي أحسن، فإن الإقناع لا يكفي فيه إقناع العاطفة فقط، بل لا بد فيه كذلك من القناعة العقلية، والقناعة العقلية لا تكون إلا بالعلم بإقناع الناس بواسطة الأدلة. هذا يقول هل يمكننا الاعتراض على اليهود في بلادنا؟ الجواب قد أوجب الله على المؤمنين عداوة اليهود وأخبر عن ذلك في كتابه وجعلهم أشد أعداء المؤمنين عداوة، فهم أعداء جميع رسل الله من لدن إبراهيم عليه السلام الذي لم يدركوه، فهم أعداؤه يزعمون أنه كان يهوديا ويزعمون أنه كان عدوا لله، وهم أعداء موسى الذي شرهوا به فقد زعموه آدر وحاولوا قتله واختلفوا عليه، وهم أعداء عيسى فقد حاولوا صلبه وقتله، وقد قطعوا رأس يحيى بن زكريا وأهدوه إلى بغي منهم وقتلوا زكريا عليه السلام، وهم قتلة الأنبياء. كذلك حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمروا عمرو بن جحاش فأصعدوه فوق دار وأعطوه حجرا ضخما وأمروه أن يضعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ثم وضعوا له السم في الشاة، فهم أعداء جميع الرسل. كذلك هم أعداء الملائكة، فإن الله تعالى أخبر أنهم يزعمون أن جبريل وميكال من أعدائهم من الملائكة، فقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وكذلك هم أعداء البشر جميعا، فهم يريدون إهلاك البشر وأذاهم لأنهم إخوان القردة والخنازير، فلا يحبون البشر ولا يحبون لهم الخير. فلذلك لا بد أن يتخذهم المؤمن عدوا، ولا بد أن يصرح بذلك أنه يكره اليهود ويعاديهم في الدين عداوة دينية، لكن ليس يكلف إلا ما يطيق. من لا يستطيع محاربتهم لا يكلفه الله ذلك، من لا يستطيع طردهم من البلاد لا يكلفه الله ذلك، لكن من يستطيع أن لا يستأجر لهم بيتا أو أن لا يبيع إليهم سلعة يجب عليه ذلك. يحرم على إنسان أن يستأجر لهم دارا في بلاد المسلمين أو أن يبيع إليهم سلعة أو أن يبتسم في وجوههم أو أن يساعدهم بأية مساعدة ولو برد السلام أو بأي خبر من الأخبار، هذا حرام، لأن الإنسان يقدر على كف ذلك فلا يحل له فعله، ومن فعل فقد حاد الله ورسوله وكان من أولياء اليهود. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهؤلاء توعدهم الله بعدم الهداية مما يقتضي سوء الخاتمة وموتهم على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا السؤال يقول: ماذا نقول للذين يثبطون الناس ويستهزئون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ما سيكون في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يتكلمون بقول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يصفونهم بالابتداء؟ الجواب أن التثبيط سنة كونية وهو من الدفع الذي بينه الله، وما من دعوة قط على هذه الأرض إلا لقي التثبيط، بل قد قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وهذا التثبيط حكمته أن الله لا يرتضي كل الناس لخدمة الدين، وهو يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. فأول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة أبو سلمة بن عبد الأسد، وأول من يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة الأسود بن عبد الأسد، وهو شقيقه خرج من بطن واحد. لكن هذا اختاره الله لنصرة نبيه، وهذا اختاره الله لعداوته. فلذلك تنزل اللوائح من السماء: فلان ابن فلان مستغل لنصرة الدين، وفلان ابن فلان مستغل لعداوة الدين. وفي بعض الأحيان هما شقيقان، نسأل الله أن ينصرنا الدين وأن ينصر الدين بنا. نعم، بالنسبة للحديث المذكورة التي فيها ذكر قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مخرجهم فقال: إنهم يخرجون في وقت فتنة فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وقد خرج هؤلاء وهم الأحداث الذين كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما، خرجوا حين الفرقة وهم الخوارج المشهورون بالحرورية، فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، وقاتلهم علي رضي الله عنه حتى قتل منهم 1000 بيده يوم النهروان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، ولذلك شهد لعلي 800 ممن بايع تحت الشجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحربهم. فأولئك هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين وصفوهم من أهل التاريخ وصفوهم بأوصاف عجيبة. كان أحدهم يبيت الليل كله قائما لا يركع إلا عند طلوع الفجر في قيام الليل، وكانوا يصومون النهار كله، وكانوا يتورعون حتى من ظل نخلة لرجل يهودي ذمي، ومع ذلك يقتلون عبد الله بن خباب يذبحونه فيعترض دمه على النهر حتى يصل إلى شاطئه الآخر، ويقتلون علي رضي الله عنه ويكفرونه ويكفرون ما معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم قوم قد اختلت لديهم الموازين فمرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدكم في سنانه فلا يرى شيئا، فينظر في قدده فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق، يتمارى يشك في فوقه وهو المكان الذي يلتصق به السهم في وتر القوس هل فيه أثر أو لا، وذلك من شدة مروقهم من الدين. ولذلك فكثير من الناس، نعم، إذا سمع من يدعو إلى الله أو يذكر أنه من الدعاة إليه زعم أنه من الدعاة على أبواب جهنم، وحمل على ذلك حديث حذيفة بن اليمان، وهذا غلط فاحش وجهل بالدين. فأبواب جهنم هي كبائر الإثم والفواحش، والذين يدعون إليها لا يخفون على الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم بهم. فالذي يدعو إلى الزنا، والذي يدعو إلى شرب الخمر، والذي يدعو إلى المخدرات، والذي يدعو إلى عقوق الوالدين، والذي يدعو إلى الكفر والإلحاد، هؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم. أما من يدعو إلى الصلاة وإلى قراءة القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طلب العلم وإلى الجهاد وإلى الصدقة وإلى الصيام، فهؤلاء يدعون على أبواب الجنة أيضا، فللجنة دعاة وللنار دعاء. أما دعاة الجنة فهم يدعون على أبوابها، وأبوابها هي هذه الطاعات الكبرى، فكل باب من الجنة لطاعة من الطاعات، فيها الريان خاص بأهل الصيام لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد، وفيها باب الجهاد وباب الصلاة وباب الصدقة، كلها باب الجنة. فلذلك الذي يقول هذا قد طمست بصيرته فالتبست عليه الفواحش والكبائر بالطاعات، نسأل الله السلامة. هذا سؤال يقول: المسلمون الآن منقسمون في كل مكان وعلى وجه الخصوص هنا في بلدنا، أرجو منكم أن توجهوا طلبا إلى أئمة المساجد أن يحضوا المسلمين وبشكل دائم على تماسك الوحدة ونبذ الخلاف. لا شك في هذا، وأنه من أمور الدين المهمة، ودعوة إلى الاعتصام بالسنة والاتفاق على الحق ونبذ الباطل وتوحيد الكلمة في ذلك هي دعوة من صريح الدعوات في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا شك أنها من الأمور المهمة التي ينبغي أن يدعو إليه الأئمة والدعاة وأن يشتغل بها الناس عموما، فإن الخلاف قسم من أقسام العذاب، كما قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وهو مناف للرحمة لقول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نعم، نبه الإمام حفظه الله إلى مسألة مهمة من مهمات الدين، وهي أنه لا إفراط ولا تفريط في دين الله، فإن كثيرا من الناس من أسباب الخلاف بينهم التعصب لبعض المسائل الفرعية أو الإعراض عن المسائل الفرعية الفقهية بالكلية، وكلا الطائفتين صاحب شطط وغلو. فدين الله سبحانه وتعالى فيه أدلة وفيه فروع مأخوذة من تلك الأدلة، ولا يمكن أن يستقيم الدين إلا هكذا. فمن نبذ أفهام أهل العلم في الدين فقد رد على الله قوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ورد عليه قوله: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن لم يعتمد كذلك على الدليل ولم يأخذ من الكتاب والسنة قد رد قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا بد من الجمع بين الأمرين والتوسط والاعتدال وعدم الغلو، فلا إفراط ولا تفريط. ولهذا فعلى الذين يزعمون أن الفقه ينبغي أن يحارب وأن ينبذ أن يتذكروا أن هذا الفقه ما هو إلا اجتهاد أئمة الدين من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة، وأن هذا الاجتهاد غير معصوم، فيه خطأ وفيه صواب، وأن الأئمة قطعا معذورون فيما وقعوا فيه من الخطأ، فكل واحد منهم أجر، من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر. ولكن على الذين يدرسونه أن يدرسوا كذلك أدلته وأن يعرفوا مآخذه، وليس كل إنسان صالحا للاستنباط أبدا، بل قد قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا. بالنسبة لطالب العلم عليه أن يدرس الفروع وأدلتها، وأن لا يتعصب للفروع، وأن يعلم أن فيها صوابا وخطأ، فما عرف دليله ترجح لديه وعمل بالراجح واجب لا راجح، وما جهل دليله يمكن أن يقلد فيه حتى يعلم الدليل إذا لم يجد دليلا يعارضه. ولا حرج في هذا ولا إفراط في الكتب الفقهية التي هي تراث أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تنبذ ولا أن تساوى بالقوانين الوضعية ولا أن تساوى بعمل المفسدين. وقد قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. من يريد أن يساوي الآن بين مالك بن أنس وبين نابليون، هل هو صحيح النظر؟ أو يريد أن يساوي بين خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله تعالى وبين أصحاب القانون الوضعي كحامورابي الآشوري أو غيره، هل هو مستقيم النظرة والرأي؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟
هذا السؤال: ما هي وسائل صلاح القلب؟ الجواب أن القلب صلاحه هو صلاح الإنسان، فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سر صلاح القلب فقال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم بيّن سر صلاحها فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فصلاح القلب سببه الورع، فمن كان ورعا يخاف الله وفي كل تصرف يعلم أنه سيوقف بين يدي الملك الديان ويسأل عن ذلك التصرف، هذا الذي يصلح قلبه، لأنه لن يقدم على ما يعلم أنه سيسود وجهه بين يدي الملك الديان يوم القيامة. ومن امتلأ قلبه بمخافة الله لا بد أن يحب ما يحبه الله، وأن يغضب لما يغضب الله، وأن يكره كل ما يكرهه الله. هذا السؤال: ما هي وسائل الحياة السعيدة؟ الجواب أن الحياة السعيدة في هذه الحياة الدنيا ليست بقوة البدن ولا بكثرة المال والأولاد ولا بالراحة، فهذه أمور لا تدوم ولا بد أن تنقطع، فكل شباب سيأتي بعده الشيب، وكل قوة سيأتي بعدها الضعف، وكل غنى سيأتي بعده الفقر، وكل راحة سيأتي بعدها التعب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالأعراض التي خطها عن يمين الإنسان ويساره، فقال: هذه أعراض، إن أخطأه هذا أصابه هذا. وعلى هذا فمناغصات هذه الحياة تقتضي أن الأمور المادية لا تحصل بها السعادة فيها. فبما تحصل السعادة؟ الإنسان في هذه الدار ذو مهمة نبيلة قد أرسل إليها في تأشيرة محددة أرسله الله، فقد أنزل أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة إلى الأرض لمهمة. هذه المهمة إذا عرفها الإنسان وأدى ما استطاع منها فهذه هي سعادته، لأن كل غائب في أي سفر إذا تحقق له مراده من السفر ولو لم يجد من يكرمه، كانت ضيافته سيئة لكن تحقق مراده من السفر، هل سفره ناجح؟ ناجح، لأنه تحقق له مراده. فنحن هنا في هذه الأرض ولو لم نجد إكراما ولو لم نجد فيها أي لذة ولا أي انتفاع دنيوي، إذا حققنا ما ابتعثنا من أجله وهو تحقيق عبادة الله في هذه الأرض والاستخلاف فيها، فقد نجحت مهمتنا. وقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يقول: طالب يتعلم اللغة الفرنسية في هذه السنة في مركز لتعليم اللغات من أجل تكملة تعليمه العالي، ولكن في هذا المركز يستخدمون أحيانا أشرطة موسيقية لهذه الاستفادة من الشعر الذي تحويه وتعلم المهردات وأساليب التعبير، فهل يجوز سماع تلك الأغاني في هذه الحالة مع الموسيقى؟ الجواب أن عليه أن يأخذ تلك المقطوعات مكتوبة وأن يتعلم ألفاظها، وأن يسمع النطق في أشرطة غير غنائية، أن يسمع نطق اللغة في أشرطة غير غنائية، فيتعلم النطق باللغة الفرنسية على فصاحته، ويتعلم مهرداتها من النصوص الأخرى المفيدة، فالنصوص التي فيها كفر أو فسوق أو خلاعة لا يجوز قراءتها، والنصوص التي فيها عزف لا يحل سماعها، فيتعلم النطق من خلال الخطب والأشرطة التي فيها كلام غير ممنوع شرعا، ويسمع كذلك ويقرأ من النصوص ما ليس فيه كفر ولا فسوق. ما قولكم في السلكة وهي تلحيق ثواب القراءة للميت بعد موته؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى بين أقدس المبادئ القانونية وأقدمها في القرآن، فقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وقراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت إذا لم يكن من ولد فإن الراجح فيه أنه لا يصل، لأن هذا من الأمور الغيبية والأصل عدم الوصول، ولا يمكن أن يعرف ذلك إلا بالنص ولا نص. وقد اختلف فيه أهل العلم، فمذهب المالكية والشافعية أنه لا يصل، ومذهب الحنفية والحنابلة أنه يصل. هذا السؤال: أطلب منكم بيانا حول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعظمون به مولده صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الأيام وفي هذه البلاد يستعد الناس للاحتفال به كعيد على طريقة احتفالهم بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، ويقع في معظمها اختلاط ومزامير وغير ذلك. الجواب أنه قد سبق التنبيه أكثر من مرة إلى أن التشريع توقيفي، وأنه من أمر الله سبحانه وتعالى وحده،
وأن الله وحده هو الذي يشرع لعباده، وأن الأعياد إنما هي عود لعبادة محددة، ولا يمكن أن يشرعها إلا الذي يشرع الأحكام ويحل ويحرم وهو الله وحده. وقد شرع الله للمؤمنين عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى في ذي الحجة، ورتب فيهما عبادات مخصوصة، فمنها صلاة العيدين، ومنها زكاة الفطر في عيد الفطر، ومنها الضحية في عيد الأضحى. ولم يشرع الله للمؤمنين عيدا سوى ذلك إلا عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، ما سوى ذلك من الأعياد كله ابتداع وتشريع لما لم يأذن به الله. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان كل تشريع لم يأذن به الله، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المعلوم أن الذين يجعلون مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا إنما يتذرعون بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه من الإيمان، ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويجب على المؤمنين جميعا تعظيمه وتوقيره وإجلاله، فذلك من حقه صلى الله عليه وسلم ومن الإيمان به.
لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلا بما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما سوى بيانه هو الهوى،
والهوى بين الله سبحانه وتعالى خطره، وأن من اتبعه فهو سبب لأن يرده النار، نسأل الله السلامة والعافية. فأضل الناس من اتبع هواه، كما جاء ذلك في عدد من الآيات. ولهذا فلا يمكن أن يكون أحد أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. وهؤلاء لم يعظموا يوم مولده، ولم يعرفوه من السنة، ولم يخصوه بعبادة مخصوصة ولا بعادة، وكذلك جميع أصحابه وجميع التابعين لهم بإحسان في القرون المزكاة. وأول ما عرف ذلك في أيام العبيديين في سنة 310. ولهذا تجدون بعض أهل الغفلة من الفقهاء يقولون هذا عيد كانت مشروعيته في القرن الرابع من الهجرة. كيف تكون المشروعية في القرن الرابع من الهجرة؟ ألم ينزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فكيف إذن تكون مشروعية شيء في القرن الرابع من الهجرة؟ هل عاش النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الرابع؟ هل نزل جبريل علينا بقرآن جديد فيه تشريع في القرن الرابع؟ ولهذا لا بد أن نعلم أن الابتداع هو زيادة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان صاحبه يعتقد أن الدين كان ناقصا وأنه هو يكمله، أو أن الصحابة لم يفهموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدروه وهو يأتي بجديد يزيده، أو أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ناقص وغير كاف وهو الذي يكمله من عند نفسه، فهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وإن لم يعتقد ذلك لم يعتقد النقص في الدين، ولكن رأى أن في ذلك مندوحة وأن فيه وجها يمكن أن الإنسان من تلقاء نفسه، فهذا ابتداع وضلال مبين، وهو مردود على صاحبه لا ينتفع به. ولذلك فقد قال مالك رحمه الله: لقد أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. ولما مر على قوم يقول لهم آمرهم: سبحوا كذا وكذا، واحمدوا كذا وكذا، وكبروا كذا وكذا، وقف عليهم ابن مسعود فرأى ما هم فيه، فقال: يا هؤلاء لقد جئتم جرما، أو لقد فقتم أصحاب محمد علما. ونحن نعلم أنها الأولى قطعا، فلم يفقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. ولذلك لا بد من الحذر من الابتداع، وبالأخص إذا كان ذلك الابتداع على وجه فيه اتباع للمعروفين بالشركيات والفجور ودعوى الألوهية والربوبية. فالعبيديون الفاطميون معروفون بكل هذه الأمور، وقد اشتهروا بقتل أئمة السنة وعلماء الحديث، و قد ادعى لهم أنصارهم الألوهية والحلول كما قال صاحبهم في تونس: حل مهدية المسيح، حل فيها هود ونوح، حلها الله ذو المعالي وكل شيء سواه ريح، إلى آخر ما قال. وكذلك يقول ابن هاني إن في المعز الفاطمي الذي ابتدع هذا العيد يقول فيه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فافعل فأنت الواحد القهار. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ليسوا إسوة صالحة للمؤمنين ولا قدوة حسنة لهم، فيجب الحذر من اتباعهم. وما ذكر في السؤال من مناكر الأعياد الشرعية كالاختلاط والمزامير وغير ذلك، هذا منكر في الأعياد الشرعية المطلوبة شرعا، فكيف لا يكون منكرا في الأعياد المبتدعة المخالفة للشرع؟
هذا السؤال: شخص يسأل عن جواز نقل الدم وهو يحتاج إلى عملية الإنآنة ويريد الدليل لذلك. الجواب أن الأصل منع التداوي بكل ما هو محرم الاستعمال، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولكن نقله من غير طريق الاستعمال، أي من غير أكل ولا شرب، يختلف عن هذا التحريم الذي جاء في الآيات. فلذلك قال الفقهاء إن التداوي بالأنجاس في داخل البدن حرام، واختلفوا في التداوي بها في خارج البدن، كما قال محمد مولود رحمه الله: ومنع دواء باطن الأجساد بنجس، واختلفوا في البادي. لكن نقل الدم بالنسبة للذي تجرى له عملية جراحية هو محل ضرورة، فالإنسان مضطر إليه، وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلذلك عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يقدم على هذا الأمر، ويتذكر في إقدامه عليه قول الله تعالى: فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا السؤال: ما حكم استعمال بومب الذي يستعمل بومب فنتلين ضد الربو؟ الجواب أن استعمال بومب فنتلين الذي يستعمل لضيق الشعب الهوائية هو في الواقع يدخل إلى الرئة من خلال القصبة الهوائية، والأصل لا يتجه إلى البطن عن طريق المريء، فمن كان يعرف استعماله فإنه سيذهب مع القصبة الهوائية، فلا يمكن أن يبتلع شيء منه ولا أن يصل إلى الجوف شيء منه، بل سيذهب إلى الرئة فلا يبطل الصوم. ومن كان لا يعرف استعماله فيكثر بخه في داخل حلقه ويدخله إلى آخر مكان من الحلق، فهذا ربما ابتلع شيئا منه أو ذاق طعمه، وحينئذ إذا كان مضطرا إليه من ناحية التنفس فإن ذاقه فليبادر إلى بصقه، وإذا بصقه ولم يبتلعه فإنه لا يفسد صومه. فلذلك يجوز استعماله في الصوم. وإذا لم يذق الإنسان طعمه فقد سار مع القصبة الهوائية والحمد لله، وإذا ذاق طعمه فعليه أن يبادر لابتصاقه كما يفعل من ذاق طعم الطبيخ أو نحو ذلك، فهذا مما يجوز للصائم. هذا السؤال: امرأة متزوجة لكن زوجها أجريت له عملية جراحية وضعف عن حقها من الناحية الزوجية، وهي الآن مصابة بمرض نفسي حتى إنها أحيانا لا تصلي، وسبب ذلك أنه دائما يقول لها إنها تذهب إلى أهلها وأنه لا يحبها، وعندما تريد الذهاب إلى أهلها يقول لها إنه يمزح فقط، وهي الآن عند أهلها، هل يجوز لهم أن يمنعوها من الذهاب إلى زوجها؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فلذلك على الزوج أن لا يهزأ بمثل هذا النوع، فأمره لها بالذهاب إلى أهلها هو من كنايات الطلاق، إذا نوى به الطلاق لزمه، وإذا لم ينوي به الطلاق فليس هو من صرائح الطلاق التي تلزم مع عدم النية. فالطلاق يحصل بثلاثة أمور: أولا الألفاظ الصريحة في الطلاق، كما إذا قال: أنت طالق، أو طلقتك، أو أنت علي حرام، أو نحو ذلك، فهذا صريح الطلاق. إذا قاله وقال لا أنوي به الطلاق لم يصدق، بل يقع الطلاق ولو كانت نيته مخالفة له. النوع الثاني كنايات الطلاق، وهي مثل ما لو قال: لست راغبا فيك، أو اذهبي إلى أهلك، أو لا حاجة بي إليك، أو نحو ذلك من الأمور التي لها محامل.
فهذا إذا نوى به الطلاق لزم قطعا، وإذا لم ينوى به الطلاق لم يلزمه. النوع الثالث الكلام الآخر الذي لا يدل على الطلاق من قريب ولا بعيد، إذا نوى به الطلاق لزم أيضا عند المالكية، كما إذا قال اسقني الماء ونوى بذلك الطلاق، أو نهق كما ينهق الحمار ونوى بذلك الطلاق، عند المالكية يلزم الطلاق بهذا، وعند غيرهم لا يلزم الطلاق به لأنه لا يدل على المراد، وإنما العبرة بدلالة اللفظ على مدلوله. وعموما فإذا زعم الرجل أنه لم يطلقها بذلك وتاب إلى الله وحسن حاله، فعلى المرأة أن تذهب معه، ثم إذا كانت هي تشكو من ضررها وكان هو لا يرجو النسل مثلا في المستقبل، فلها أن تسأله الطلاق، ولها أن تفاديه بخلع، ولها أيضا إذا تضررت أن ترفع إلى القاضي الأمر، والقاضي سيؤجله سنة للعلاج والدواء، فإذا لم ينتفع فسيطلقها عليه. هذا السؤال: رجل تزوج امرأة وبعد أقل من 6 أشهر وضعت ولدا، والمرأة كانت قد طلقت من زوج سابق منذ ما يزيد عن 7 سنوات، وأثناء هذه المدة كانت قد جاءت بولد قبل هذا الولد الثاني المسؤول عن مسألته، فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ الجواب أن هذا الزواج باطل، لأنه تبين أنه تزوجها وهي مشغولة بحمل، فلذلك لا يحل له الاستمرار على هذا الزواج وهو باطل، ولها صداقها بما استحل منها إذا كان قد وطئها من قبل، ويجب عليه مفارقتها والابتعاد عنها حتى تستبرأ، حتى تضع حملها، ثم بعد ذلك إذا شاء تزوجها من جديد، فإنه لم يتزوجها وهو عالم بأنها ذات حمل، فلذلك لا يتأبد عليه تحريمها. ولكن مع هذا إذا علم أنها غير أمينة وأن ما وقعت فيه من الزنا وليس من الاستكراه، فإن الإقدام على الزواج بها ليس من شأن أهل الإيمان والتقوى، فقد قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا السؤال: هل يجوز للأخت أن تقبل أخاها إذا أتى من سفر؟ الجواب أن ذلك إذا كان من غير شهوة وليس عن الفم فلا حرج فيه، فتقبيل من أجل الرحمة كالتقبيل في الوجه أو في اليد أو في الخد، إذا كان من غير شهوة ولا قصدها فلا حرج فيه، وقد قبل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن ملعون بين عينيه، فمثل هذا النوع لا حرج فيه ولا ينقض الوضوء، وهو من الأمور الجائزة بشرط عدم قصد الشهوة. بأي طريقة يحب الإنسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبة كاملة ويحب كل ما جاء به؟ الجواب أن من أراد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتعرف عليه أولا، أن يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا درس الإنسان سيرته وشخصيته وحياته فلا بد أن يحبه حبا شديدا. ولذلك فإن أهل الأندلس لما ألف القاضي عياض رحمه الله كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقرأوه قالوا: لولا الشفاء لما عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتعرف الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدرس سيرته وحياته وشمائله حتى يحبه حبا شديدا، ثم بعد ذلك أن يتعود على هذه المحبة لعلمه أنها شرط لإيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا بد أن يتدرب على محبته وإيثاره وتقديمه على كل من سواه. ما قولكم في هذه المناسبات التي أصبح من عادات الناس اليوم السعي إليها بأمور يحرمها الشرع كالتبذير والاختلاط والموسيقى، فهل يترتب على هذا فسخ هذا النوع من النكاح أم ماذا؟ الجواب أن هذه المخالفات التي تقترن بعقد النكاح لا تقتضي حرمته ولا فسخه، لكنها محرمات شرعا ويجب إنكارها وتغييرها، ويجب على المسلمين أن يتعاونوا على إزالتها وإذهابها بالكلية. فنحن نعلم أن عقود النكاح ترتبط في أذهان الناس بكثير من الفحشاء والمنكر، يظن كثير من الناس أنه بمجرد إجراء عقد نكاح تعطل أقلام الملائكة فلا يكتبون شيئا من الأقوال ولا من الأفعال. وكذلك يقدم كثير من الناس على الإسراف والتبذير الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقع الاختلاط المذموم وخروج النساء بالزينة والتكشف وغير ذلك من المخالفات الشنيعة الفظيعة التي لا بد من إزالتها. ونحمد الله تعالى فقد بدأت تلك المظاهر تخف في كثير من البيئات التي تأثرت بهذه الدعوة المباركة وهذه الصحوة. فمن آثارها البارزة ولله الحمد إزالة كثير من تلك المظاهر الموروثة، وإن كان قد بقي بعض المظاهر التي تفد ويؤتى بها. فما يقع اليوم من الاختلاط في الفنادق لم يكن معروفا لدى أهل هذه البلاد من قبل، وهو ظاهرة جديدة مستوردة ولا بد من إنكارها، كما أذكرت الظواهر المحلية والسعي لتغييرها كذلك. هذا السؤال عن تفسير قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب. الجواب أن إخوة يوسف لما تمالؤوا عليه فرأوا أن يرموه في الجب أي في البير، عرفوا أن أباهم لم يكن ليصدقهم أنه أكله الذئب، وقد حذرهم من ذلك من قبل أن يذهبوا به إلا إذا جاءوا بلباسه وعليه دم، فقتلوا بعض الحيات والحشرات وجعلوا دمها على ثوب يوسف، فجاءوا بقميصه وفيه آثار الدم، فأرادوا أن يصدقهم يعقوب بأن ابنه أكله الذئب، فجاءوا في الليل وهم يبكون، جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا أي ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي جاءوا بقميصه وعليه دم، وهذا الدم ليس من دم يوسف بل هو كذب. ويعقوب عليه السلام عرف أن هذا حيلة وأنه باطل، قيل اكتشف ذلك فقال أين أنياب السبع في القميص، كيف يأكل الذئب يوسف ويتورع عن شق قميصه، فالقميص غير مشقوق وعليه الدم، فعرف بذلك أن هذا كذب. فقال لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فعرف أن هذا كذب ولم يصدقهم فيه. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الحمقى والمغفلين إنه دخل مسجدا يوما فوجد رجلا من الحمقى يتوسل ببعض الأسماء الأعجمية ويسأل الله بها، فقال اسما غريبا، فقال ما هذا الاسم، فقال هذا اسم الذيب الذي أكل يوسف، فقال ويلك إن يوسف لم يأكله الذيب، فقال هذا اسم الذيب الذي لم يأكل يوسف، فقال كل الذئاب لم تأكل يوسف. هذا السؤال هل نستطيع جمع عدد من الناس لكي نغير المناكر باليد إذا كنا قد جمعنا عددا من الناس لذلك؟ جواب أن هذا ليس بهذه الصورة، بل لا يمكن أن يقع ذلك بالفوضى ولا بالأمور التي لا نفع فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في العهد المكي، وحال الاستضعاف لا يمكن فيه هذا، بل تغيير المنكر باليد على الإنسان أن يفعله في بيته، فكل إنسان عليه أن يغير منكر أهل بيته بيده، وإذا فعلنا ذلك وتعاهدنا عليه جميعا زالت المنكرات، فكل بيت على الأقل فيه رجل رشيد فيه أحد من أهله، فعلى كل إنسان أن يغير منكر أهل بيته بيده، على الرجل الذي هو مسؤول عنهم أن يتذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد حدثني بعض الشباب الذين حضروا هنا أن بعض المنكرات الكبيرة ظهرت الآن في دار الشباب، وهي أن بعض النوادي تجمع بين الفتيان والفتيات لإقامة علاقات سيئة مخالفة للشرع، وهم بذلك يحاكون الحاصل في بلدان الكفر، وأنه على مرأى ومسمع من الناس يقع الاختلاط القبيح المذموم المنكر، فيمسك بعضهم بيد بعض ويخالطه اختلاطا مخالفا للشرع بالكلية، وهذا من المنكرات العظام التي لا بد من إنكارها، وعلى السلطات أن تقوم بتغييرها و حسم مادتها وردع كل الذين يدعون لمثل هذا أو يفعلونه، فهذا من المنكرات التي إذا لم تغيرها فسيترتب عليها العقوبات الكبيرة في الاقتصاد وفي غيره. فلذلك لا بد أن تغير السلطات مثل هذا النوع من المنكرات، ولا بد أن تبحث عن الجهات التي تروج مثل هذا النوع من الفتن والمشكلات فتردعها وتكون لها بالمرصاد. هذا السؤال: ما حكم من يسرق، من سرق 100,000 ثم تاب وأراد ردها، هل يردها وأرباحها أم يرد ما أخذ فقط؟ الجواب أن الإنسان إذا أخذ مالا حراما فتاجر به فربح، فالمال الحرام ليس له، ونصف الربح أيضا ليس له، لأن نصف الربح تابع لرأس المال، وما سوى ذلك هو التابع لغلته هو، فهو الذي له، فلا بد أن يخرج من أصل المال وأن يخرج من نصف الربح معه كذلك، ولا بد أن يرده إلى من سرقه منه، ولا بد أن يسترضيه كذلك في المدة التي مكث معطلا لماله. هذا السؤال: ما حكم الذين يعطون 100 مقابل 80 من أجل الصرف، كيف هذا؟ بالنسبة للنقود التي فيها تمزق قد سبق أنها لا يجوز صرفها إلا بمثلها، وأن القيمة ليست في الورقة وإنما هي في الرقم، رقم السحب، فلذلك 1000 أوقية إذا كانت مقطوعة مشقوقة فليست العبرة، ليست القيمة بذات الورقة وإنما هي برقم السحب الذي عليها، والبنك المركزي مجبر على تعويضها بمثلها، فلذلك لا يجوز بيعها بأقل من ثمنها، بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فلا تباع إلا بمثلها، ولا يجوز ذلك إلا يدا بيد. هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لأي سبب؟ السؤال هنا جاء عريا ليس فيه سبب من أسباب طلب الطلاق، والجواب أن المرأة لا يحل لها أن تسأل زوجها الطلاق إلا لضرر بين، كما إذا كان عقيما لا يلد وكانت ترجو النسل، أو كان يؤذيها يشتمها أو يضربها، أو كان لا ينفق عليها بما تستحقه من النفقة بالمعروف، فهذه الأسباب هي التي تبيح لها طلب الطلاق، وما سوى ذلك لا يبيح لها طلب الطلاق.
هذا السؤال: هل تجوز سياقة السيارات للنساء؟ الجواب أن سياقة السيارات هي من الأمور الجائزة في الأصل، والأصل جوازها للرجال والنساء مطلقا، لكن إذا كانت المرأة بها تتعرض إلى الفتنة فحينئذ ينبغي أن تترك ذلك، فكثير من الشباب يريدون أن يتحدثوا إلى بعض النسوة، فإذا رأوا إحداهن تسوق سيارة حاولوا الاقتراب منها وصدمها لتنزل إلى الخصام، والخصام سر للتعارف والفساد، فإذا خشيت المرأة هذا النوع فلا يحل لها حينئذ ممارسة السياقة لما في ذلك من التعرض للفتنة. هذا السؤال: هل يجوز أن يذهب الرجل في السيارة مع المرأة مع أنه غير محرم لها، ولو كانت المرأة متحجبة بالحجاب الشرعي، هل ذلك على إطلاقه أم لا؟ الجواب: إذا كان يجلس في مكان غير قريب منها، ليس في المقعد المجاور لها، فإن السيارة غير خلوة إلا إذا كانت في الليل في مكان مظلم أو كانت في شارع خال، فهذا هو الخلوة. أما إذا كانت في مكان مأهول كالشوارع المزدحمة وكان ذلك في النهار فليس هذا من الخلوة، لكن لا يجلس في المقعد الموالي محاذي للمرأة لما في ذلك من القرب أنفاسه من أنفاسها. الجواب: أن الرقص والمزامير من المحرمات مطلقا، سواء كان كتب على البيت شيء أو لم يكتب عليه. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله سبحانه وتعالى بالنهي عن أن يكون في الحال الذي كان فيه يونس عليه السلام في وقت إعراض قومه عن الاستجابة لدعوته، فإنه حين دعاهم أعرضوا عن الإجابة فحصل منه هم وغم عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى كذلك من قومه إعراضا عند دعوته ونذارته، فحصل له هم وغم، فنهي عن أن يكون في ذلك الحال الذي كان فيه يونس وقت إعراض قومه عن نذارته. والمكظوم شديد الحزن،
والنبي صلى الله عليه وسلم كان وصل إلى مقام من الحزن عند إعراضهم عن دعوته، أدى به في كثير من الأحيان إلى الخروج عن مكة إلى الفضاء والصحراء، وقد أنزل الله عليه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. جاء فيه: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
هذا سؤال عن قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. جواب أن هذا في قصة يونس عليه السلام، فبين الله تعالى أنه حين خرج مغاضبا لقومه في تلك السفينة وثقلت في البحر والتطمت بها الأمواج، استهموا على أن يرموا طائفة منهم في البحر، فكان يونس في الذين دحضوا، أي الذين كان حقهم أن يرموا في البحر، فرموا به في البحر فانتقبت حوته فبقي في جوفها مدة من الزمن، فذكر الله سبحانه وتعالى: وكان من قبل من الذاكرين. فلذلك قال: فلولا أنه كان من المسبحين، أي كان من الذاكرين الله قبل ذلك. ومثل ذلك تسبيحه في بطن الحوت، فإنه قال فيه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، أي مات في بطن الحوت فلبث فيه إلى يوم يبعثون، أي إلى أن يبعث منه، لكن الله أخرجه من بطن الحوت وأتم عليه نعمته برد العذاب عن قومه وهدايتهم، فآمن منهم 100,000 أو يزيدون ومتعوا إلى حين، ولم يحصل ذلك لنبي قط سواه، فلم يرى قوم العذاب فيرد عنهم قط إلا قوم يونس وحدهم. هل اقترب ظهور الدجال؟ بالنسبة للاقتراب لا يشك فيه، فهذه الأمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر أمم الدنيا، والدجال خارج فيها لا محالة، ونحن أيضا في آخر قرون هذه الأمة، فلذلك نحن ننتظر الدجال، ولكن لا يخرج الدجال إلا بعد أن تقوم الخلافة الراشدة، وبعد أن يفتح بيت المقدس وتفتح روما، وإذا فتحت روما فسيخرج الدجال، فيخرج حلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تأم صواحبها؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تأم نساء دارها، وقد اختلف أهل العلم هل هذا إذن عام للنساء بإمامة النساء أو هو مختص بتلك المرأة الفاضلة وحدها، والذي يظهر من سياق الحديث أنه مختص بتلك المرأة وحدها وأنه لا يحل لغيرها من النساء. ومع ذلك لو فعلنا في النفل فلا حرج، فالنفل ليس مثل الفرض. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الجواب أن هذا من بيان أحوال القيامة، فقد قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي يأتي كل إنسان مبعوثا مفردا وحده، ليس له قريب ولا حميم ولا ولي ولا هو في وظيفة من الوظائف، فالناس جميعا يبعثون حفاة عراة مشاة غرلا، ليس مع أحد منهم إلا عمله، كما أخرج مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا مشاة، ليس مع أحد منكم إلا عمله، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فكل نفس تأتي تجادل عن نفسها وحدها وتوفى كل نفس ما عملت، كل نفس تجد جزاء عملها خيرا كان أو شرا، وهم لا يظلمون، فيتوضع الموازين وهي القسط، فلا يمكن أن يقع فيها غبن ولا جور ولا حيف، كل إنسان يجد عمله محفوظا فيثاب على حسنه ويعاقب على سيئه إلا أن يتجاوز الله عنه. بعدها: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا نذارة وتحذير من الله سبحانه وتعالى لأهل القرى أن يصيبهم مثل ما أصاب من سبقهم، فكل قرية من قرى الدنيا لا بد أن يظهر فيها الفساد ولا بد أن تعاقب بعقوبة قبل يوم القيامة. كما قال الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فجميع قرى الدنيا لا بد أن تهلك قبل يوم القيامة أو أن تعذب عذابا شديدا، وعذابها الشديد بالنقص في الأرزاق أو انتشار الأوبئة والأمراض أو بحيف السلطان وجوره وعصفه، كل ذلك من العذاب الذي توعد الله به. وهنا قال: وضرب الله مثلا، وهذا ضرب مثل لجميع القرى، قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت آمنة من الأمراض والظلم والحروب، مطمئنة أي ليس فيها مشكلات، وأهلها في راحة من أمرهم واتساع، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أي يأتيها رزقها هنيئا من جميع النواحي. فهذا يشمل الرزق الحضري والرزق البدوي. فالرزق الحضري كثمار الزراعة، والرزق البدوي كالألبان والدهون والأسمان ونحو ذلك من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، أي لم تؤمن بهذه النعمة لله ولم تشكرها لله، فكفرت بأنعم الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله أي أذاق تلك القرية لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب معصيتهم لله تعالى وعدم شكرهم لنعمته. هل يجوز للموظف أن يعطي بطاقة دواء زوجته لامرأة آخر تقابل بها الطبيبة وهو يقصد بذلك عدم التكاليف؟ الجواب: إذا كان الموظف يقتطع من راتبه شيء للعلاج وكان ذلك من غير رضاه فيمكن أن يأخذ في مقابله ذلك العلاج، فإذا مرض مريض آخر من المسلمين واستطاع أن ينفعه فليفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وإن كان هذا في الكفالة العامة أو في شركة تدعم موظفيها بالعلاج فلا يحل مثل هذا، لأنه احتيال وتعد على ذلك الحق. هل تجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية وهل القراءة وراءه مسوخة؟ الجواب: أن الفاتحة لا بد منها في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وأبو هريرة رضي الله عنه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة خلف الإمام سأله رجل فقال: فما أفعل بفاتحة الكتاب؟ قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، كما أخرج ذلك مالك في الموطأ وغيره. فلذلك يقرأ الإنسان بفاتحة الكتاب في نفسه، ولينصت إلى الفاتحة ما دام الإمام يقرأها، فإذا أكمل الإمام الفاتحة فقرأ أنت الفاتحة سواء سكت الإمام أو لم يسكت، فإن دخل في السورة فاستمع إليه بعد إكمالك للفاتحة. هل يجب على المرأة العمل في مجال طب النساء اتقاء لفتنة الرجال بهذا المجال، وما طبيعة هذا الوجوب؟ جواب: أن ذلك واجب كفائي وليس واجبا عينيا، إلا على من تعين عليها ذلك بأن وجدت في نفسها القدرة عليه والطوق وبدأت فيه فيجب عليها عينا، ومن سواها يجب عليها كفاية. ما حكم النساء اللواتي يعملن في المخابز مع العلم أنهن يجلسن في الأمام فكل من جاء يأتينه بالخبز ويستلمن النقود منه؟ الجواب: أن هذا هو من العمل التجاري، فإذا كنا متسترات وغير متزينات ولا متعطرات ولم تحصل خلوة فلا حرج فيه، لأنه عمل تجاري، وقد سبق أن المرأة موسع لها في التجارة ويمكن أن تتجر، ولكن لا بد من الضوابط السابقة التي سبق بيانها. وهذا طبعا في المخابز التي هي مخابز وليست المخابز التي كانت مساجد.